الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد الصادق الأمين وعلى آله الطيبين وصحبه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام الحافظ عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير رحمه الله تعالى، المتوفى 74 و700 للهجرة، في كتابه النافع شرح اختصار علوم الحديث المشهور بالباعث الحديث، وهو من الكتب المباركة النافعة. ونحن اليوم في معرفة الحديث الموضوع المكذوب على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يقول رحمه الله: النوع 21 معرفة الموضوع المختلق المصنوع، أي الحديث الذي كذب على النبي صلى الله عليه وسلم واخترع عليه ونسب إليه كذبا وزورا، فعزي إليه ما لم يقله، وهذا جرم عظيم، جرم عظيم وباب خطير. الكذب إذا عظم على الناس يصير عظيما، فكيف بالكذب على سيد البشر صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ إذا كان الكذب على سائر الناس حراما، فكيف بالكذب على سيد الناس صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ وللأسف وجد من يصنع ذلك، وجد من يصنع ذلك، وبعضهم يظنه تعبدا كما سيأتي. قال رحمه الله: وعلى ذلك شواهد كثيرة. هذا خوض في مسألة كيف تعرف الحديث الموضوع المكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث المكذوب هو كل حديث لم يقله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأتي قائل ويقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، فهذا هو الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بابه عظيم خطير. قال رحمه الله: وعلى ذلك شواهد كثيرة، أي علامات يعرف بها أن هذا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. منها إقرار واضعه على نفسه قالا أو حالا، أي بلسان قاله، كان يقول: نعم لقد وضعت عليكم حديث كذا وكذا، وكذبت إذ نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما أنا أتيت به من كيسي. هذا اعتراف، كما جاء رجل لابن المبارك من الزنادقة فلما علقوه ليقتل قال: على رسلكم إني وضعت في على رسول الله 5000 حديث، يعني أمهلوني شوية أخرج لكم 5000 وبعدين إيش؟ بعدين قصوا راسي، أعطوني فرصة شوية. فقال له ابن المبارك: لا والله، يعني تقتل الآن في هذه اللحظة، تعيش لها الجهابذة، أي نقلة الحديث وعلماء الحديث سينخلونها كلها ويطلعونها واحدا واحدا، لا يمكن أن يخطئوا واحدا منها، فأنت اطمئن. منها إقرار واضعه على نفسه قالا أو حالا أو بلسان الحال، كأن يقول: إنما قصدت كذا، والناس بحاجة إلى كذا، لابد أن نأتي بأحاديث شد الناس، أحاديث رجع الناس إلى دينهم، أحاديث كذا من هذا النوع. فهذا يشهد على نفسه أنه مستعد أن يفعل ذلك. ومن ذلك ركاكة ألفاظ بعض الأحاديث، ركيكة، ركيكة الألفاظ. من زرع الجرجير تحت السرير لو يعلم تعلم الرجل مدري المرأة ما في الجرجير لزرعته تحت السرير. اسمع السامع يقول: إيش هذا الكلام؟ يعني كلام ركيك في ركاكة، إيش الجرجير وإيش السرير وإيش كيف تزرعه تحت السرير؟ هذه كيف تسوي، كيف تسوي الحديقة تحت السرير؟ صعب، كلام ما هو معقول. ومن ذلك ركاكة ألفاظه وفساد معناه قد يكون فيه فاسد المعنى، حديث فيها معنى فاسد نسأل الله العافية، أو مجازفة فاحشة. من قال لا إله إلا الله خلق الله له بكل حرف 70,000 طائر، في كل طائر 70,000 منقار، في كل منقار 70,000 لسان، في كل لسان 70,000 كذا، هذه مجازفات. أو مخالفة وفساد، أو مجازفة فاحشة، أو مخالفة لما ثبت في الكتاب والسنة الصحيحة، كل هذا يعرفه العلماء فينخلونه. يقول الشيخ أحمد شاكر: نقل السيوطي في التدريب عن ابن الجوزي قال: ما أحسن قول القائل: إذا رأيت الحديث يباين المعقول، أي يخالف العقول، يباين المعقول أو يخالف المنقول، أي عن الكتاب والسنة، أو يناقض الأصول، فاعلم أنه موضوع. قال: ومعنى مناقضته للأصول أن يكون خارجا عن دواوين الإسلام من المسانيد والكتب المشهورة. هذه قرينة، وابن تيمية له جواب في نحو 20 قاعدة يعرف بها الحديث الموضوع، يعرف بها الأحاديث المكذوبة. وابن القيم له كتاب المنار المنيف، كتاب جميل في بيان أنواع من الأحاديث أكثرها أو كلها لا أصل له. قال رحمه الله تعالى: فلا تجوز روايته لأحد من الناس إلا على سبيل القدح فيه، ليحذره من يغتر به من الجهلة والعوام والرعاعي. يعني لا يجوز رواية الحديث الموضوع للناس فيلتبس الأمر، إلا إذا أردت البيان وتحذير المسلمين فتقول لهم: هذا مكذوب على رسول الله، لا تصدقوا هذا الكلام، هذا كذب وضع على رسول الله. يقول المؤلف رحمه الله: والواضعون أقسام كثيرة، منهم زنادقة. الزنادقة هم الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر ويستتابون ثم يعودون ثم يستتابون ثم يعودون. ولهذا يقول الفقهاء: لا تقبل لزنديق توبة، لأنه اعتاد على التهاون بشأنها يقتل. هكذا يقول الفقهاء المالكية وغيره. ومنهم متعبدون يحسبون أنهم يحسنون صنعا، والتأويل سبب ذلك، يضعون أحاديث فيها ترغيب وترهيب وفي فضائل الأعمال ليعمل بها. لماذا تكذب على رسول الله؟ قال: والله شفت الناس ما يهتمون بالقرآن، حبيت أسوي لهم حديث كذا ينشطهم شوية. سبحان الله، وهذا يرى الناس يتهاونون بصلاة الضحى، سوي لهم حديث من عنده في فضل الضحى، وهذا يسوي حديث في فضل الصدقة، وهذا يسوي حديث في فضل كذا. سبحان الله، والعجيب أنها تنتشر، العجيب أن هذه الأشياء سبحان الله تنتشر بسرعة، ويأخذها من يأخذها. سبحان الله. وهؤلاء طائفة من الكرامية وغيرهم، وهم من أشر ما فعلها، وهم من أشر من فعل هذا، لما يحصل بضررهم من الغرر على كثير ممن يعتقد صلاحهم. فهو إذا نظر إلى حالهم قال: هؤلاء ناس أهل صلاح، فيظن صدقهم، أي أنهم صادقون، هذا إنسان قوام بالليل صوام بالنهار، معقول يكذب على رسول الله؟ أنا ما أسوي الكذب على فلان من الناس وهو يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه بعيدة. فيغترون بهم. لعله سيأتي معنا قصة الإمام أحمد مع أحد الناس. دخل الإمام أحمد وإذا على ابن معين في رحلتهم على رجل من الوضاعين قصاص الذين يضعون، وإذا به يقول: حدثني أحمد بن حنبل ويحيى بن معين قال، حدثنا عبد الرزاق قال، حدثنا معمر قال، وساق الإسناد. فالتفت يحيى إلى أحمد قال: أحدثته بهذا؟ قال: لا والله ما حدثته. قال: ولا أنا والله ما حدثته. يعني إيش الكلام اللي يجيب الرجال هذا؟ فبعد أن انقضى بعض كلامه قاموا إليه، قال أحمد بن حنبل: أنا أحمد بن حنبل وهذا يحيى بن معين، متى حدثناك بهذا الكلام؟ قال: وإن الرجل كان، نسأل الله العافية، قال: كنت أسمع أن أحمد بن حنبل ويحيى بن معين فيهم حماقة، ما خلق الله في الدنيا أحمد بن حنبل ويحيى بن معين إلا أنتم فقط، أنا حدثت عن 17 رجلا كلهم اسمه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين. قال الإمام أحمد، ثم قال الرجل: حدثنا فلان، الإيمان يزيد وينقص. قال أحمد: فسحبت يحيى بن معين وخرجنا من المسجد. ليش سحبوا وخرجوا من المسجد؟ لماذا؟ لأن الذين موجودين أهل سنة، فإذا حصلت مصايحة مع الشيخ يقولوا: سبحان الله، هؤلاء ليسوا من أهل السنة. لأن الرجال لما قال الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، زعلوا الجماعة هؤلاء وبيقوموا بيضربوهم في المسجد جميعا. فهم يقول أحمد بن حنبل سحب يحيى بن معين وقال له: قم نمشي خلاص، ما دي الرجال ماشي فايدة، خرجوا من المسجد. فسبحان الله، يعني هم أصناف وبعضهم يعني نسأل الله العافية. قال رحمه الله: وقد انتقد فيظن صدقهم وهم شر من كل كذاب في هذا الباب، هم شر من كل كذاب في هذا الباب، نسأل الله العافية. وقد انتقد الأئمة كل من كل شيء فعلوه من ذلك، وسطروه عليهم في زبورهم عارا على واضعي ذلك في الدنيا ونارا وشنارا في الآخرة. جزى الله خيرا للأئمة، عندنا كتب موجودة يسمونها كتب الموضوعات، كل حديث كذب على رسول الله جمعوه وشاقوا من كذبه، والأسانيد اللي طلعها والتي ألفها كلها موجودة في كتب مدونة، منها الموضوعات لابن الجوزي والموضوعات للسيوطي لآل المصنوعة، وكتب للجوزجاني كتاب في الوضاعين، وأئمة كثر صنفوا في الكتب في بيان نوع معين هو الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ابن كثير: سطروه وقد انتقد الأئمة كل شيء فعلوه من ذلك وسطروه عليهم في زبرهم، أي في كتبهم، عارا على واضع ذلك في الدنيا. حتى إذا رأى الإنسان يقول: سبحان الله، ما أجرأ هؤلاء على الله عز وجل. بعض هؤلاء سيأتي يقول: نحن كذبنا له، ما كذبنا، إنما الكذب عليه هذا المذموم، أما الكذب له هذا ما في، هذا أيضا من التأويل الباطل، تحريف الكلم عن موضعه. قال رحمه الله: عارا على واضع ذلك في الدنيا ونارا وشنارا في الآخرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وهذا متواتر عنه، هذا الحديث من الأحاديث المتواترة، له رواية عن 24 صحابيا، وأوصله الطبراني في جزء إلى 64 حديثا، كلها فيها من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وهذا الحديث يدل على أن الكذب كبيرة من الكبائر، لأنه ترتب عليه الوعيد، فليتبوأ مقعده من النار. فليتبوأ أي ليتجهز، ليتحضر، فإن له مقعدا ومجلسا في نار جهنم عياذا بالله، أو مكانه في نار جهنم. هذا يدل على شدة الوعيد. وهل هذا الصنف يكون كافرا؟ هل هذا الصنف يكون كافرا؟ قال بذلك بعض العلماء، قالوا: من كذب على رسول الله عالما أنه يكذب، عالما أنه يفتري، عامدا لذلك، فهذا لا يفعله إلا رجل كافر بالله العظيم. هكذا قال جماعة من أهل العلم: من كذب على رسول الله عالما أنه يكذب، عامدا ليكذب، عارفا أنه يكذب، ف فهذا كافر بالله العظيم. في حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، فهذا له وجه الكلام، قاله أبو محمد الجويني ومال إليه ابن تيمية في الصارم، مال إليه ابن تيمية في الصارم المسلول. قال بعض هؤلاء الجهلة، يقول ابن كثير، قال بعض هؤلاء الجهلة: نحن ما كذبنا عليه، إنما كذبنا له. وهذا من كمال جهلهم وقلة عقلهم وكثرة فجورهم افترائهم، فإنه عليه السلام لا يحتاج في كمال شريعته وفضلها إلى غيره. هل يحتاج الرسول أن تكذب له؟ الرسول غني عن هذا، دينه متكامل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهؤلاء من شرار الناس ومن أبلغ الناس جهلا، نسأل الله العافية والسلام. وقد صنف الشيخ أبو الفرج بن الجوزي كتابا حافلا في الموضوعات، غير أنه أدخل فيه ما ليس منه. يقولون أخطأ في ذلك، يقول العلماء أخطأ في ذلك ابن الجوزي، فإنه عد أحاديث كثيرة موضوعة وحقها أن لا يحكم عليها بالوضع. قال رحمه الله: ولهذا يقول ابن حجر كلمة، يقول ابن الجوزي وابن الحاكم النيسابوري: طرفا نقيض، طرفا نقيض، أي هذا متساهل في التصحيح وهذا متشدد في الوضع والحكم على الأحاديث بالوضع. هكذا قال ابن حجر في بعض فتاويه رحم الله الجميع. قال رحمه الله: وقد صنف الشيخ أبو عمرو أبو الفرج بن الجوزي كتابا حافلا في الموضوعات، غير أنه أدخل فيه ما ليس منه وخرج عنه ما كان يلزمه ذكره، فسقط عليه ولم يهتدي إليه. هذا شأن أهل العلم، شأن أهل العلم يفوتهم شيء ويخطئون في شيء، والواجب على من أتى بعدهم أن يكمل نقصهم ويصوب خطأهم، وبهذا تكتمل المسيرة ويكتمل العلم يتكامل. المقصود من ذكر هذا التنبيه أن لا تغتر بكل حديث أورده ابن الجوزي في الموضوعات، هذا مقصد ابن كثير، فتحكم أنه موضوع كأن، وانظر ما قال العلماء، فربما يكون هذا الذي تدعي أنه موضوع هو ليس بموضوع، وإنما هو مما تحامل ابن الجوزي فرماه بالوضع، وحقه أن يكون ضعيفا أو حسنا لغيره أو حسنا لذاته، فهذا موجود. هذا مقصود هذا التنبيه الذي أورده ابن كثير رحمه الله تعالى على كتاب ابن الجوزي رحمه الله. والسيوطي أيضا رمي بالتساهل، السيوطي رمي بالتساهل أيضا. طيب، نقف هنا ونقرأ غدا ما بعده إن شاء الله تعالى. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.